إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. رجاء الصوت. صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا، قسما بصارمه الصقيل، وإنني غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوايا يا بجنب العلقم، وليته للشاربين به يدافل علقم، فمشى يا لمصرعه الحسين، وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، يعني الآن ينظر إلى قمر بني هاشم، والآن ينظر إلى خدر زينة، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، ألفا يا محجوب الجمال، كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، قد رام يلثمه فلم ير موضعا، وويلا لم يدمه عض السلاح فيلثمه، فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط، كأنما هو عن دمه نادى وقد ملأ البوادي صيحتين، صم الصخور لهولها تتألم، أخي من يحمي بنات محمد؟ إن يصرن يسترحمن من لا يرحمه، ومن وصل شيخ العشيره عليه الحرم، ومن وصل شيخ العشيرة دارا عليه الحرم، وزينب تنادي أخويا وين شيال العلم، الله يساعد قلبها. ومن وصل شيخ العشيرة دارا عليه، وزينب تنادي أخويا وين، صاح منا يا حزينة ابو الفضيل باع السهم واستحب نام الشريعة وجيت يا زينب وحي، لو تشوفينا يا زينب كيف مقطوع الزنوب والعلام يما وقع والراس مفضوخ بعمو، قالت نأيس عجل عباس لنا يا علي يا علي، قالت نأيس عجل عباس لنا، قوم نمشي نعالجه قال المعالج ما يفي، قالت وصف لي أحواله، قال مخ على الجتور، قال توصفني أحوالها، قال مخ على الجتور، والسهام ناشب بعينه يا حزين ولا يشوف، قالت وصف لي أحواله، قال مخ على الجتو وياها، والسهام ناشب بعينه يا حزين ولا يشوف، وشعر راسه مخضب بدمه مقطوع،
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. التشريع وكرامة المرأة ذكرنا أن الذي يثير إشكالية التنافي بين التشريع الإسلامي وكرامة الإنسان يتمسك بثلاثة شواهد. تقدم الكلام حول شاهدين وبقي الشاهد الأخير وهو أحكام المرأة. يقول المستشكل: نحن عندما نتتبع أحكام المرأة في التشريع نجد أن الإسلام قد امتهن كرامة المرأة، حيث جعل نصيبها في الإرث نصف نصيب الرجل، وجعل ديتها نصف دية الرجل، وجعل شهادتها نصف شهادة الرجل، وجعل للرجل القيمومة عليها، فكأنه بمثابة السلطان، وكأن المرأة بمثابة الأسير، وحرمها حتى من حقوقها الأساسية والتي منها حق الطفولة، فكلفها إذا أتمت التاسعة من عمرها بالحجاب والصلاة والصيام، بينما الرجل لا يكلفه بذلك إلا إذا أتم الخامسة عشر من عمره، مما يوحي بانتقاص من قبل الإسلام لكرامة المرأة، وهذا يتنافى مع قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فأين هي الكرامة التي حمل شعارها القرآن من هذه الأحكام التي أثبتها التشريع للمرأة؟ هذه الإشكالية يجاب عنها بالالتفات إلى ثلاث حقائق مرتبطة بشؤون التشريع، والذي لا يلتفت لهذه الحقائق تتولد عنده أمثال هذه الشبهات. الحقيقة الأولى: إن الدين وحدة تركيبية متكاملة، فلا يصح أن تقرأ نصوصه قراءة تجزيئية. شنو معنى هذا الكلام أن الدين وحدة تركيبية فلا تصح قراءة نصوصه قراءة تجزيئية؟ شوف، أكو بعض الناس عندما يتعامل مع النصوص الدينية يتعامل معها معاملة تجزيئية، يعني يقرأ نصا منفصلا عن النص الآخر، والحال أن الدين وحدة تركيبية لابد أن يقرأ كنص واحد
ومتى ما قرأ الإنسان نصا وأغفل نصا وقع في كوارث دينية وفكرية. خل أجيب لك مثال يقرب لك الفكرة، فكرة خطورة القراءة التجزئية للنصوص الدينية. الآن أنت عندما تقرأ القرآن تقرأ قوله تبارك وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو اقتصر الإنسان على القراءة التجزئية، اقتصر على هذه الآية، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أن الله تعالى يغفر كل ذنوب الإنسان ولو كان هذا الذنب كفرا وشركا بالله. هذا مقتضى القراءة التجزئية لهذا النص. ولكن عندما يقرأ الدين كوحدة تركيبية ستختلف النتيجة، لأنه حين يقرأ هذا النص سيقرأ إلى جانبه نصا آخر، وهو قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أي يشرك به. ستكون النتيجة ما هي؟ أن الله يغفر جميع الذنوب إلا ذنبا واحدا وهو الشرك والكفر. إذن إذا قرأنا الدين كوحدة مجموعية نخرج بنتائج، وإذا قرأنا الدين قراءة تجزئية سنخرج بنتائج أخرى. أنت تدري وين المشكلة عند اللادينيين؟ وين المشكلة عند الحداثيين؟ مشكلة المشاكل عند اللادينيين والحداثيين قراءتهم للدين قراءة تجزئية، يعني يقرأ نصا ويغفل نصا، يقرأ جانبا ويغفل جانبا آخر، وهذا ما يساعد على توليد الشبهة. شلون؟ خلينجي الآن إلى قضية المرأة التي هي محور كلامنا. لما نجي المستشكل الذي يقول بأن تشريعات الإسلام تتنافى مع كرامة المرأة، واحد من الشواهد التي يستشهد بها أن الإسلام جعل شهادة المرأة واعتبر شهادتها نصف شهادة الرجل. تقول له طيب هذا من وين؟ أنت من وين قايل أن الإسلام يرى أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ يقول لك من القرآن: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يعني أنت لو تستشهد برجلين لو تستشهد برجل وماذا؟ وامرأتين، يعني صارت المرأتان تعادلان رجلا واحدا، وهذا يعني أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. نقول له هذه الشبهة تولدت عن القراءة التجزئية للدين. أنت عندما قرأت الدين قراءة تجزئية أوصلتك إلى هذه النتيجة. ولو قرأت النصوص الدينية كوحدة تركيبية متكاملة ستخرج بنتيجة أخرى. شلون؟ إحنا الآن لما نرجع إلى النصوص الدينية التي تناولت شهادة المرأة، النصوص الدينية تذكر أربعة موارد للشهادة. المورد الأول، المورد الذي تقبل فيه شهادة المرأة فقط وترفض شهادة الرجل على الإطلاق. هناك عندنا موارد في الفقه تقبل فيها شهادة المرأة، وأما شهادة الرجل فلا قيمة لها ولا تقبل. مثل شنو؟ مثل الشهادة على الشؤون النسائية، ثيبوبة، بكارة، إذا ترتب على ذلك حكم شرعي هنا الشهادة لا تقبل إلا للمرأة فقط. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه. هذا مورد تقبل فيه شهادة المرأة ولا تقبل فيه شهادة الرجل. المورد الثاني الذي تنفذ فيه شهادة المرأة بمقدار ولا تنفذ فيه شهادة الرجل على الإطلاق. أكو عندنا موارد تنفذ فيها شهادة المرأة، أما شهادة الرجل لا تنفذ على الإطلاق. مثل شنو؟ مثل الوصية التمليكية، إذا لم يشهد عليها إلا امرأة. شلون يعني وصية تمليكية؟ نحن عندنا في الفقه الوصية على قسمين. لما الإنسان يوصي بوصية تنفذ بعد موته، هذه الوصية قسمان. هناك وصية تمليكية وهي التي تتعلق بتمليك الأموال، الإنسان يقدر يوصي في مقدار الثلث من أمواله، يوصي من هذا الثلث لفلان أو فلان، هذا المقدار من مالي لفلان، هذا المقدار لفلان، هذه وصية تمليكية. وهناك وصية عهدية، أن يدفن في المقبرة الكذائية، أن يدفن نهارا ليلا، أن يناب عنه في الحج، في الصلاة، في الصيام. هذا النوع من الوصايا غير المرتبطة بالتمليك يعبر عنها وصايا عهدية. زين، انجي إلى الوصية التمليكية. لو أوصى إنسان وصية تمليكية ولم يشهد على وصيته إلا رجل واحد فقط، شهادة كل قيمة ما لها أبدا. لو لم يشهد على الوصية التمليكية إلا رجل واحد يضرب بشهادته عرض الجدار. لكن لو شهدت امرأة فقط تجوز شهادتها في ربع الوصية. الرجل ترفض شهادته على الإطلاق، والمرأة تجوز شهادتها في ربع الوصية. ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة بجواز شهادتها في ربع الوصية. إذن المورد الأول لا تقبل فيه شهادة الرجل وتقبل فيه شهادة المرأة فقط. المورد الثاني لا تقبل فيه شهادة الرجل الواحد على الإطلاق، بينما شهادة المرأة تنفذ في ربع الوصية. المورد الثالث لا تقبل فيه شهادة المرأة على الإطلاق، مثل الشهادة على الهلال، شهادة على الطلاق، هنا شهادة المرأة لا تقبل على الإطلاق. المورد الرابع هو الذي تكون فيه شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، مثل شنو؟ مثل الشهادة على الدين، اثنين تداينوا وأشهد امرأة، هنا لو يشهدون رجلين، لو يشهدون رجلا وامرأتين، والآية القرآنية واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، واردة في هذا المورد، في مورد الشهادة على ماذا؟ على الدين. إذن الآن خرجنا بنتيجة مختلفة، نتيجة قراءة الدين كوحدة تركيبية متكاملة. لما قرأ اللادينيون الدين قراءة تجزئية انتهوا إلى أن شهادة المرأة على الإطلاق على نصف شهادة الرجل، لكن لما قرأنا الدين كوحدة تركيبية متكاملة انتهينا إلى ماذا؟ إلى أن شهادة المرأة قد ترفض على الإطلاق، إلى أن شهادة المرأة قد تكون نصف شهادة الرجل، إلى أن شهادة المرأة قد تنفذ، بينما شهادة الرجل ماذا؟ ترد إلى مورد لا تقبل فيه إلا شهادة المرأة. شنو هذا يعني؟ هذا يعني أن الدين لو كان ينظر للمرأة على أنها كائن ناقص لم يقبل شهادتها في مورد من الموارد، أو لجعل شهادتها على النصف بصورة دائمة، لكن لما اختلفت الموارد علمنا من ذلك أن اختلاف اعتبار شهادة المرأة زيادة ونقيصة يعود إلى اختلاف خصوصيات الموارد وليس يعود إلى المرأة نفسها. خل أوضح لك الفكرة. الآن تعال إلى الرجل اللي تقول أنت الرجل الإسلام أكرمه وأهان المرأة، خلي نجي إلى شهادة الرجل. الرجل في مورد الإسلام رفض شهادته على الإطلاق كما اتضح، في مورد آخر الإسلام يقبل شهادة رجل واحد كما في موارد الشهادة على الموضوعات، لو شهد على طهارة، شهد على مسافة شرعية، هنا تقبل شهادة رجل واحد. في مورد ثالث لا يقبل الإسلام إلا شهادة رجلين كما في مورد الشهادة على الهلال، في مورد الشهادة على الطلاق. في مورد رابع لا يقبل الإسلام إلا شهادة أربعة من الرجال، شهادة على الزنا، على اللواط والعياذ بالله، لا تقبل إلا شهادة أربعة من الرجال. زين نجي نقول بأن الإسلام لما في مورد لم يقبل شهادة الرجل، في مورد قبل شهادة رجل واحد، بينما في مورد لم يقبل إلا أربعة، يعني انتقص الرجل؟ لا، وإنما ذلك يعود إلى اختلاف خصوصيات الموارد. الموارد تختلف من حيث الأهمية، لذلك يضاعف عدد الشهود في بعض الموارد ويقلل عدد الشهود في بعض الموارد. إذن الإسلام لما اعتبر شهادة المرأة في مورد نصف شهادة الرجل، في مورد آخر اعتبر شهادتها ولم يعتبر شهادة الرجل،
هذا يعود إلى اختلاف حيثيات الموارد وليس يعود إلى نقص في كمال المرأة. إذن الحقيقة الأولى المرتبطة بشؤون التشريع هي أن الدين وحدة تركيبية متكاملة. نجي إلى الحقيقة الثانية. الحقيقة الثانية هي تطابق نظم التشريع مع نظم التكوين. شلون يعني تطابق نظم التشريع مع نظم التكوين؟ شوفوا إخواني، هذه نقطة تميز التشريع الإسلامي عن بقية التشريعات وتميز القانون الإلهي عن بقية القوانين الوضعية. شنو مقصود من هذه النقطة؟ خب، إحنا كدينيين نذعن بأن الكون من أكبر مجرة فيه إلى أصغر ذرة فيه مبني على نظم دقيق جدا. كون الصانع عالم، قادر، حكيم، يعني أنه وضع كل شيء ماذا؟ في موضعه، وقد تحدث نفسه عن ذلك فقال الذي أحسن كل شيء خلقه، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هناك نظم دقيق لعالم التكوين. زين، وين النقطة المميزة؟ النقطة المميزة أن الخالق هو نفسه المشرع. هذا يعني شنو؟ هذا يعني أنه لما جاء ووضع قوانين التشريع وضعها على طبق الخصائص التكوينية التي لاحظها في مقام التكوين، بينما غير الخالق ما يقدر يضع قوانين التشريعية تتلائم مع خصائص التكوين. لماذا؟ لأنه لم يطلع على كل خصائص التكوين. لما انجى المشرع وقال هذا اللحم يجوز أكله، هذا اللحم لا يجوز أكله، هذا الشراب يجوز شربه، هذا الشراب لا يجوز شربه، ميزة المشرع أنه يعرف الخصائص التكوينية للإنسان ويعرف الخصائص التكوينية لهذا اللحم، لذلك جوز أكل هذا اللحم للإنسان ومنع أكل هذا اللحم للإنسان. كل هذا على طبق الخصائص التكوينية التي لاحظها بما هو مكون، بينما الواضع المقنن الوضع البشري ليست عنده هذه القدرة. لذلك القرآن لما يجي يتحدث عن هذه الخصوصية ماذا يقول؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ميزة التشريع اللي انت واصل إليك أنه تشريع من الخالق. إذا كان تشريع من الخالق إذن هو ينطلق من ملاحظة الخصائص التكوينية للمشرع له. إذا فهمنا هذه الحقيقة، تطابق نظم التشريع مع نظم التكوين، هذا يعيننا في دفع الشبهات المثارة حول أحكام المرأة. شلون؟ نجي الآن إلى المرأة
والرجل كمخلوقين، هل لهما نفس الخصائص التكوينية أو يختلفان؟ يختلفان. الرجل موجود صلب قوي القلب، بينما المرأة موجود ضعيف البنية رقيق المشاعر مرهف الأحاسيس. المرأة والرجل من حيث الخصائص التكوينية واحد أو مختلفان؟ مختلفان، هذا شيء واضح. فإذا كانا مختلفين فلا يمكن أن تكون أحكامهما واحدة أصلا، هذا محال. لماذا؟ لأن المشرع حين وضع القانون لاحظ الخصائص التكوينية فجعل أحكاما للرجل تتناسب مع خصائصه التكوينية، وجعل أحكاما للمرأة ماذا؟ تتناسب مع خصائصها التكوينية. وهذا ما إلى أي ارتباط بمسألة كرامة المرأة. شلون؟ خل أذكر لك مثالين. مثال الأول، جعل الإسلام القيمومة للأزواج على الزوجات، الرجال قوامون على النساء. زين، هذه القيمومة يعني شنو؟ قيمومة معناها تدبير الأسرة، تدبير شؤون الأسرة، تدبير السكن، تدبير الملبس، تدبير المأكل، تدبير أمور الأولاد. قيمومة الرجال على النساء معناها تدبير شؤون الأسرة. زين، هذا التدبير يتناسب مع الكائن قوي القلب صلب البنية؟ لا، يتناسب مع الكائن ضعيف البنية رقيق المشاعر. مع الكائن قوي القلب صلب البنية. إذن الإسلام لما جوجع للقيمومة للرجل ليس انتقاصا منه للمرأة، وإنما لأنه لاحظ الخصائص التكوينية للمرأة ولاحظ الخصائص التكوينية للرجل، فوجد أن وظيفة القيمومة هي أنسب بالرجل من المرأة. مثل ما جعل الحضانة في مدة من الزمان جعلها للمرأة وحرم الرجل منها، حضانة الطفل. لماذا؟ لأن الحضانة تحتاج إلى ماذا؟ إلى قلب رقيق مرهف، تحتاج إلى عواطف متدفقة، وهذه العواطف موجودة عند الرجل أو عند المرأة؟ عند المرأة. فجعل لها حق الحضانة بمقدار. وانت لما جعل لك الإسلام القيمومة مو لبالك القيمومة يعني سلطنة وغطرسة وتجبر، تفعل في الأسرة ما تريد. لا، مو هذه القيمومة. قيمومة وظيفة شرعية ألقاها الله على عاتق الرجل. وظيفة يعني أنت مكلف من قبل الشارع بتدبير شؤون الأسرة، لذلك لو قصرت في أداء هذه الوظيفة فإن الشارع يحاسبك. واحد ما ينفق على زوجته، زوجتي مدرسة، بعد أنا ليش أنفق عليها؟ زوجتي تعمل، هي أصلا أحسن مني حالا، ليش أنا أنفق عليها؟ لو لم ينفق على زوجته تعلقت النفقة دينا بذمته، صير النفقة دين متعلق بذمته. هذا معناه أن وظيفة القيمومة مو تجبر، مو غطرسة، مو هذه وظيفة شرعية عليه أن يمتثلها بأن يدبر شؤون الأسرة بما يعود إلى صلاحها. إذن القيمومة للمرأة، للرجل على المرأة، لا تعني امتهانا لكرامة المرأة. زين، نجي إلى مثال ثاني، وهو تكليف المرأة قبل تكليف الرجل. يقول لك ليش الإسلام حرم المرأة من حق الطفولة؟ لا تتم التاسع من عمرها إلا وهي مكلفة: صيام، صلاة، حج، حجاب. لكن الولد إلى أن يتم 15 من عمره، إذا ما ظهرت علائم البلوغ عليه، إلى أن يتم 15 هو يسرح ويمرح. فهذا الطفل الصغير المسكين تحرم من حق الطفولة، بينما الذكر لا يحرم من ذلك، وهذا امتهان لكرامة المرأة. نقول أيضا هذا التشريع نابع من الحقيقة التي ذكرناها، وهي تطابق نظم التشريع مع ماذا؟ مع نظم التكوين. أنت الآن لما ترجع إلى ما يقوله علماء نفس النمو، علم النفس أقسام، واحد من أقسام علم نفس النمو، لما ترجع إلى ما يقوله علماء نفس النمو، يقررون أن المرأة أسبق نضجا من ماذا؟ من الرجل. الذكر إذا كان لا يصل إلى مرحلة النضج إلا في 14، في 15، المرأة تصل إلى مرحلة النضج ماذا؟ في 9 من عمرها. طبعا واحد يجي يقول هكو بنتي عمرها 12 سنة وهي بعدها مي ناضجة، وين أن المرأة أنضج من الولد؟ إحنا من نجي نتكلم، والإسلام من يجي شرع ما يلاحظ حالات فردية، وإنما يلاحظ ماذا؟ النوع، يلاحظ المجموع. نوع المرأة أسبق نضجا من نوع الرجل. نعم، قد بعض الرجال أسبق وبعض النساء يتأخرن في النضج، لكن النوع بطبيعة عامة المرأة أسرع نضجا من الرجل. إذا كانت أسرع من نضجا من الرجل، فمقتضى تناسب نظم التشريع مع نظم التكوين أن يتقدم ماذا؟ تكليفها على تكليف الرجل. وللأسف بعضهم عوض أن يقرأ هذا الأمر قراءة إيجابية يقرأه قراءة سلبية. ليش أنت تقرأ هذا على أنه حرمان من الطفولة، والحال أنه يمكن أن يقرأ قراءة إيجابية، وهي أن المرأة أسبق من الرجل تشرفا بخطاب الله تعالى لها؟ ترى يا إخواني، التكليف قبل أن يكون تكليف هو تشريف. أنت من تبلغ الله يقول لك صلي يخاطبك، من أنت ليخاطبك الله؟ لما تبلغ ويقول لك حج يقول لك حج، هذا خطاب لك، من أنت ليخاطبك الله؟ التكليف قبل أن يكون تكليف هو ماذا؟ تشريف. والمرأة تصل إلى هذا التشريف وتسلك طريق العبودية قبل أن يشرف به الرجل بسنوات. هذا يعني أن المرأة لها لياقة لخطاب الله لها قبل أن تحصل اللياقة لمن؟ للرجل بعدة سنوات. وهذا مما ينبغي أن تفتخر به المرأة على الرجل، وتتميز به المرأة على الرجل. إذن الحقيقة الثانية التي تعيننا على دفع هذه الشبهات تطابق نظم التشريع مع نظم التكوين. الحقيقة الثالثة هي ترابط الأحكام الدينية والشرعية. شنو يعني ترابط الأحكام الدينية والشرعية؟ ترابط الأحكام الدينية والشرعية يعني أن الحكم الشرعي في باب الطهارة تشوف إلى ارتباط بالحكم الشرعي في باب النكاح، الحكم الشرعي في باب النكاح تشوف إلى ارتباط بالحكم الشرعي في باب الديات، وهكذا الأحكام بينها ترابط. وهذا الترابط يعبر عن نظم تشريعي بديع جدا. خل أجيب لك مثال. الآن القيمومة جعلها الله للرجل على المرأة، زين، هذا حكم. الكد على العيال هذا وظيفة جعلها الله للرجل أم جعلها الله للمرأة؟ جعلها الله لمن؟ للرجل. في تناغم لطيف بين الحكمين. لو جعل الكد على العيال وظيفة المرأة وجعل القيمومة للرجل صار ماذا؟ تهافت بين الحكمين. لكن لما جعل القيمومة للرجل ناسب ذلك أن يجعل وظيفة الكد على العيال على من؟ على الرجل. ذا اللي أقصد من الترابط، التناغم، النظم التشريعي. الكاد على عياله، يقول النبي صلى الله عليه وآله، أفضل من كالمجاهد في سبيل الله. هذا الإنسان اللي يتحمل مسؤولية في الحياة ويجتنب البطالة ويجتنب الكسل ويجتنب الفراغ ويبذل قصارى جهده في الكد على عياله، هذا كالمجاهد، يؤدي وظيفة جهادية كالمجاهد في سبيل الله. إذن أكو عندنا تناغم، ترابط بين أحكام الدين والشريعة. إذا فهمنا هذه الحقيقة تندفع أيضا عندنا بعض الشبهات المثار. شلون؟ الآن مو يجيك المستشكل يقول إن الإسلام حط من كرامة المرأة عندما جعل إرثها نصف إرث الرجل. احنا نقول لا، هذا مقتضى التناغم والتناسب والترابط بين الأحكام. شلون؟ لأن احنا من نجي إلى الشريعة نشوف في الشريعة أن وظيفة الكد على العيال إنما هي وظيفة الرجل. واحد. نجي إلى الشريعة نشوف أن وظيفة تأسيس الأسرة هي وظيفة من؟ الرجل. من الذي يمهر الآخر؟ المرأة أم الرجل؟ الرجل يمهر المرأة، الرجل يؤثث البيت، الرجل يبني بناء الزوجية. إذن النفقات المالية على عاتق الرجل أم هي على عاتق المرأة؟ على عاتق الرجل. فناسب ذلك أن يكون نصيبه، بما أنه يتحمل نفقات مالية، ناسب أن يكون نصيبه من الإرث ماذا؟ أكثر من نصيب المرأة، لأنها ليست عليها واجبات مالية. إذن مقتضى التناغم بين الأحكام ماذا؟ أن يكون نصيب المرأة معادلا لنصيب الرجل في الإرث، أو أن يكون نصيب الرجل أعلى من نصيب المرأة. مقتضى التناغم بين الأحكام أن يكون نصيب الرجل أعلى، وهذا هو النظم التشريعي الرائع في الدين الإسلامي. وهكذا هي مسألة الدية، بس ما عندي مجال أبينها وأفصل الكلام حولها. إذن الإسلام لم يمتهن كرامة الإنسان ولم يمتهن كرامة المرأة على نحو الخصوص، بل الإسلام أجلها وعظمها وأعلى منزلتها. وكم من امرأة في تاريخ الإسلام لا توزن بجميع الرجال، دعنا من الزهراء عليها السلام التي وردت الرواية فيها لولا علي لما كان لفاطمة كف آدم فمن دونه، دعنا من فاطمة سيدة العالم، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، تعال إلى السيدة أم البنين. هذه السيدة الطاهرة المطهرة التي بلغت أعلى الدرجات في معرفتها بسيد الشهداء الحسين، امرأة كبيرة السن تحتاج إلى الأبناء، ومع ذلك قدمت كل أولادها فداء لسيد الشهداء. شوف أنا أقول لك كلمة وانت هاي الكلمة فكر بيها، أم البنين لو قدمت ولدا وتركت لها ثلاثة من الأولاد لكان صنيعها مشكورا، لو قدمت ولدين وتركت لها اثنين كان الجميع يشكر لها صنيعها، لو قدمت ثلاثة وتركت ولدا واحدا يعينها على الحياة لشكر الكل لها صنيعها وما فعلت. لكن أم البنين بلغت الذروة في الفداء، أبت إلا أن تقدم كل أولادها فداء لسيد الشهداء الحسين. أي معرفة بالحسين كانت تعيشها أم البنين، وأي عشق للحسين كان متغلغلا في أعماق أم البنين عليها السلام، بحيث قدمت كل الأولاد قربانا بين يدي الحسين. الأعظم من ذلك لما رجع بشر بن حذلب، لما رجع بشر بن حذلب
صار يعدد عليها مصائب أولادها، شنو كانت تقول؟ يا بيش ما سألتك عن أولادي، فقط فقط أخبرني عن حبيبي الحسين. إذا الحسين سالم كل أولادي فداء للحسين. إلى أن قال لها بشر: عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس، فلقد فضخوا رأسه وقطعوا كفيه. لعل بشر تصور أن هذا الخبر سيؤثر عليها، أثر. روايات تقول كان طفل على كتفها، لما سمعت انهدل كتفه، سقط الطفل من عليها. قالت: يا بيش قطعتني يا قلبي، ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن الحسين. بس الحسين سالم كل المصائب تهون. قال: يا أم البنين خذي حجرا واضربي على رأسك، فلقد قتل الحسين. فصرخت أم البنين وولدا، وكانوا أولاد أم البنين كما أرادتهم أم البنين، فدوا حسينا وآل الحسين بنفوسهم. أبا عبد الله ائذن لي أن أأتي لهؤلاء الأطفال بقطرة من الماء. قال: أخي عباس دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون، فأنت حامل لوائي، إذا ذهب يؤول جمعي إلى الشتات. ارفع الصوت. إذا ذهبت يؤول أمري إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع. ألح العباس، ألح العباس على الحسين، التفت لك، قال: إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. علم أن الرخصة قد حانت. عظم الله أجوركم، فودع من كان في الخيمة من النساء والأطفال وخرج إلى المعركة. أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى حيدرة، فأثبت اليوم لكم يا كفرة بسورة الحمد وآي البقرة. قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والقلب جناحين والجناحين قلباه، وكان همه أن يصل إلى المشرعة فوصل إليها ووجد عليها 4000 فارس يريدون أن يحولوا بينه وبين الماء، فشد عليهم بضرباته العلوية حتى فرقهم عنها ونزل إلى الماء. أخاض الماء، يلا يلا ليلة باب الحوائج، أخاض الماء. ترس جفه
لأن أخوه ذب الماء شلون أشرب يا علي يا علي شلون أشرب يا علي شلون أشرب وسكنة والحرم وطفى وظن قلبي العليل التهب نيران رمى الماء من يده ملأ القربة ماء خرج من المشرعة مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد متبختر مكيف ملاقى الموت عيد حتم القضب سيفه وعزرائيل ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال فرت أظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجة والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوقد وقلبه من الضمي وتذكر سكينة واخوها وللنهر مال وحسين لازم مركزه وتجري دموعه شاف نسف جيش العدا وشتت جموعه وطلعت مريبة تنتظر زينب اشوف الكفيل ابطا عساه يعود خيال قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده روحي الخيمة وطلبي من الله يا علي نادى ابن سعد لئن وصل العباس بالماء إلى المخيمات أفناكم وأخوه عن آخركم قالوا وماذا نصنع قال احملوا عليه فاجتمعت عليه الصفوف يا زهراء ودارت عليه الألوف أنا ابن خواض الغمرات أنا ابن قتال العراب كمن له لعين شاهرا سيفه يا زهراء ضرب العباس على يبي يا علي نادى والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين كمن له لعين آخر شاهرا سيفه أجرك الله أبا عبد الله وضرب العباس على يا علي يا علي يا علي ضم اللواء لساعديه وكانت همته أن يصل بالماء إلى المخيمات يا الله وإذا بالسهام كرش المطر سهم وقع في حنكه سهم وقع في القربة وسهم وقع في عينه يا الله حجب الرؤية عن تحير العباس ماذا يصنع أراد أن ينتزع السهم من عينه ولكنه كان بلا يدين المعذرة شيعة فاستند إلى جذع نخله صار يحرك رأسه يمينا وشمالا يا علي سقطت العمامة من على رأس بان النور من جبينه أقبل حكيم بن الطفيل يحمل حمد الحديد و وضرب العباس على الله أكبر الله أكبر. أين المنادون وعباس؟ كسرت قلوبكم شيعة، ارتاعت قلوبكم، عجل اعذروني اعذروني عجل، ما حال قلب زينب؟ ما حال قلب سكينة؟ ما حال قلب أبي عبد الله؟ يقول يقول الراوي رأيناه خرج من الخيمة كالطير مكسور الجناح. تدري يعني شنو كالطير مكسور الجناحين شيعي؟ مكسور الجناحين الطير إذا مشى تارة يقع على يمينه تارة يقع على شماله. الحسين طلع من الخيمة ينادي عباس عباس، الآن يقع على يمينه الآن يقع على شماله، إلى أن وصل قريبا من مصرع العباس. يقول الراوي رأيناه أخذ شيئا من الأرض رفعه قبله، شنو هذا؟ وإذا بها يمين العباس. وصل إلى مصرع أخيه انحنى عليه نادى الآن انكسر السهام لا تشيله، قسمت براسك الغالي يا خويا السهام لا تشيله، قسمت براسك الغالي. ليش ابو فاضل ليش؟ اريد انظر لك وتنظر لي. يا خويا السهام لا تشيله، قسمت براسك الغالي. أخاف انظر إلى زينب يا خويا مسلب أقبال. مأجور مأجور. اسمع 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 وتألم. خلي السهام في عيني وخلي مرمي فوق القاع، إذا شلت أخاف انظر لزينب ما عليها قنا. يا علي يا علي، إذا شلت أخاف انظار لزينب كفاية أنا أسمعها تنادي ضاع خدري ضاع كفاية أنا أسمعها تنادي ضاع وقلبي ذوب لو شافت قطيع يميني وشمالي
شي جاوب أبو علي
يا خويا خلني باشيله يا ضنوات حيدر الكرة اخويا خلني باشيله يا ضنوات حيدر الكرة أخاف زينب تنظرة وتذكر وكزة المسمار يكفيها اللي بتشوفها من سهام العدى الأشرى سهم في نحر عبد الله وسهم في وساط دلالي يا خوي حسين ما اقدر اشوف بعيني حالته إيه مرحبا مرحبا يا خوي حسين ما اقدر اشوف بعيني حالته تركض اسمح لي تركض والشمر يركض وراها يجر عبايته يا علي يا علي يا خوي حسين ما اقدر اشوف بعيني حالته تركض والشمر يركض وراها يجر عبايته اقول وبساطه يلوعها وشب النار خيمتها وبس بالرماح وبس بالرماح يوكزها أنكس راسي العالي خلاص بيتين الدعاء إلا عنده حاجة مرضى أسرى مصابين مجروحين حوائج بيت الدعاء السهام خلى بوسط عيني علي هوين أحك نحراك الله السهم خلى بوسط عيني علي هوين أحك نحراك إذا شلته أخاف أنظر للمثلث خرق ظهرك وشوف الشمر متربى من عالي على صدرك حسين